قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ أخرجاه. ولمسلم عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه، وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 عليهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين.
كلهم
نعم،
كان خطأ مطبعي،
كلهم
30 كلهم.
وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كل وهي أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات والأحاديث التي سمعنا فيها دلالة واضحة وآيات صريحة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم، وهو النبي المبعوث إلى البشرية كلها، فإنه لا ينطق عن الهوى، وكل ما أخبر به في هذه الأحاديث قد تحقق. العنوان الذي أشار له المؤلف بقوله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان، ثم أورد هذه الآية: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. سبب نزول هذه الآية أن حيي بن أخطب وغيره من أهل الكتاب ذهبوا إلى مكة، فقال لهم كفار قريش: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، أينا أفضل، نحن أم محمد؟ فقالوا: ما أنتم وما محمد، يعني كيف حالكم أنتم وكيف حال محمد؟ فقالوا: نحن نصل الأرحام ونكرم الحجاج ونسقي اللبن ونطعم الطعام، وأما محمد فهو الصنبور، يعني أبتر مقطوع ليس عنده شيء، وإنما فرق كلمتنا وقطع أرحامنا. فالكفار هؤلاء اليهود قالوا للمشركين أنتم أفضل وأهدى سبيلا من محمد، فأنزل الله هذه الآية: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، وهم اليهود لأنه أنزلت عليهم التوراة، وهم يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو النبي المبشر به في التوراة والإنجيل، ويعرفونه معرفة حقيقية لا تخفى عليهم، ولهذا قال الله عز وجل عنهم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو النبي الذي جاءت أوصافه في كتبهم كما يعرف المرء ابنه، فالمرء لا يشك في ابنه بل يعرفه معرفة حقيقية. فالله عز وجل بين على أن اليهود يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم معرفة حقيقية أنه رسول الله، وأنه الذي ورد ذكره في كتبهم، وأنه هو المبشر به، ولكن كانوا يظنون على أن هذا النبي المبشر به يكون منهم، فحسدوه وكفروا به. ولهذا في صحيح البخاري في قصة هرقل ملك الروم، حينما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام: قل أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا. هذا خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهرقل، وقال له: أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. فلما وصل هذا الخطاب بعث في السوق في الشام: هل يوجد أحد من العرب؟ فقالوا: نعم. فأحضروا أبا سفيان ومن كان معه الذين يذهبون للتجارة في رحلة الشتاء والصيف، يذهبون للتجارة إلى الشام، يذهبون بما معهم فيبيعونه هناك، ثم يأخذون من الشام البضائع التي تناسبهم يأتون بها إلى مكة. فلما وجدوهم أحضروهم إلى هرقل، فقال للترجمان: اسألهم من أقرب الناس نسبا به من هؤلاء، يعني من هو الرجل القريب من محمد صاحب الكتاب هذا الذي بعث به إلي. فقال أبو سفيان: أنا. ومعروف على أنه قريبه. فقال للترجمان: قل لهؤلاء الذين معه إني سأسأل هذا الرجل أسئلة، فإذا كذب فكذبه، يعني يقول لمن معه، أي مع أبي سفيان من كفار قريش، أنني سأوجه أسئلة إليه أسأله عن هذا الرجل، فإذا جاء بكلام كذب فكذبه. فألقى إليه تلك الأسئلة، سأله عن نسبه، يعني كيف نسبه فيكم، فقال: هو أعلان نسبا، فهو عرف على أن الأنبياء لا تبعث إلا في نسب قومها، ما يبعث النبي من الناس الذين لا قيمة لهم حتى يستهزئ به الناس ويقول هذا يريد أن يرفع من نفسه وهو معروف عند الناس، لكن إذا كان من أعلى الناس نسبا فهذا لا أحد يتكلم فيه. ثم سأله عدد من الأسئلة، سأله عن حاله وعن دعوته وكيف الأمر بينه وبينهم، فأخبر على أنه يأمرهم بالصدق والأمانة وصلة الأرحام، وينهاهم عن عبادة الأوثان والشرك بالله عز وجل. سأل عن أصحابه الذين يتبعونه هل يزيدون أو ينقصون، فأخبروا أنهم يزيدون. سأله عن الحرب بينهم، فقال: الحرب سجال، يدال علينا وندال عليه، يعني مرة نحن نغلبه ومرة هو يغلبنا. هذه الأسئلة كلها وجهها إليه، ثم سأله عن صفاته وأخلاقه، فقال له: هل يغدر؟ يعني إذا صار بينكم وبينه عهد وميثاق، هل ينقض هذا الميثاق؟ أبو سفيان يقول: أنا لم أجد شيئا أدخل به، لأنني لو استطعت أن أكذب عليه لكذبت، ولكني خشيت أن يؤثر علي كذبا، لأن من أخلاق العرب في الجاهلية وإن كانوا كفارا الكذب عندهم لا ينبغي أن يكذب الإنسان، فعندهم الأمانة وعندهم الصدق وإن كانوا كفارا، فإذا كذب الإنسان يسقط من أعين الناس. وهو يقول: لو كان يمكن أن أكذب عليه لكذبت، ولكن خشيت أن يؤثر علي كذب، يعني في المستقبل أن يقول الناس أن أبا سفيان كذب، وهذا من الأمور المعيبة عندهم. فلما سألوا هل يغدر، قال: هو لا يغدر، ولكن بيننا وبينه مدة، يعني بيننا وبينه عهد ما ندري ما هو صانع فيها. ويقصد بهذا الصلح الذي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، صلح الحديبية الذي جاء بعده الفتح. فهو يقول: أنا ما استطعت أقول شيء، لكن قلت هنا ربما أنه يعني يغدر، ربما أنه ينقض العهد. يقول: والله ما التفت إليها، يقول ما أفكر في هذه الكلمة ولا نظر إليها كلية ولا أفكر فيها مطلقا. ثم بعد هذا أجاب على هذه الأسئلة، وهي عشرة موجودة، أجاب على هذه الأسئلة وأخبر على أنه لا يعمل مثل ذلك العمل إلا نبي. ثم قال: وكنت أعلم أنه خارج هذا النبي، يعني أنه سيأتي في آخر الزمان، ولكن ما كنت أظن أنه منكم، يعني ما كان يظن أنه من العرب، ولكن ما كنت أظن أنه منكم. ثم قال له هذه العبارة: إن كنت فيما قلت صادقا فإنه سيملك موضع قدمي هاتين. يقول: لو كان كلامك هذا الصدق الذي ذكرته لي كله، فهذا النبي سيملك هذا الموضع الذي أنا واقف فيه، فينفي بيت المقدس. فالشاهد من هذا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام معروف عند أهل الكتاب، وهذه الآية نزلت تفضح أهل الكتاب الذين شهدوا للكفار بأن دينهم الذي هم عليه من الشرك وعبادة الأوثان أهدى سبيلا من دين محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هرقل يشهد هذه الشهادة بأن هذا الرجل نبي، وهذه أوصافه، ثم أخبر أنه سيملك موضع قدميه. ثم قال: ولو كنت أعلم أني أخلص إليه لتجشمت السفر إليه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. هذا قوله هرقل، لأنه من الأحبار من العلماء، يعني من علماء اليهود، يعلم ذلك حقيقة هذا الكلام الذي قاله، ولكن لم يوفق ولم يكتب الله عز وجل له النجاح. فكر وأراد أن يسلم، وعمل الخطة المعروفة أن أولئك الذين كانوا عنده ويتحدث معهم، أنه أمر من عنده أن يغلق الأبواب، دسكر، يعني مثلا نقول صالة كبيرة للاجتماعات، فأمر خدامه أن يقفلوا الأبواب. ثم بعد أن قفلوا الأبواب قال لأصحابه الذين يحدثهم وهم الأحبار والرهبان الموجودين عنده، قال: هل لكم أن تأخذوا خيري الدنيا والآخرة وأن تحافظوا على ملككم هذا الذي أنتم فيه فتسلموا وتتبع هذا الرجل. قال فحاصوا حيصة الحمر الوحشية، يعني مثل الحمير ركضوا خلاص، ما بقوا، ما قبلوا هذه النصيحة التي وجهها لهم. فلما خرجوا فارين من عنده وجدوا الأبواب مغلقة، ما في طريق يخرجون، وهو عمل هذا احتياطا حتى لا يذهب ملكه. فلما وصلوا إلى الأبواب وجدوها مغلقة أمر برجوعهم. فلما رجعوا إليه قال أنا لم أعمل ذلك إلا لأختبر شدتكم على دينكم. شوف الأسلوب الشيطاني، قال أنا ما قلت هذا القول، ما أريد منكم أن تسلموا أن تتبعوا هذا النبي، لكن أردت أن أختبركم هل عندكم شدة ومحافظة على دينكم أو لا. قال فسجدوا له، فضاع ملكه وذهب دينه الذي كان يستفيد منه. ثم تحقق ما قاله، قال إن كان ما تقول حقا فإن محمدا سيملك موضع قدمي هاتين. بعد 10 سنين من هذه القصة وصل جيش المسلمين أبو عبيدة ومن معه إلى بيت المقدس، وخرج هرقل من حماه فارا بنفسه، وانتشر الإسلام. متى انتشر الإسلام؟ انتشر حينما كان أصحابه متمسكون به، يعملون به، يدعون إليه، لم يضيعوه، فانتصروا على الكفار. وهذا سيأتينا هنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام أنه زويت لي الأرض مشارقها ومغاربها، وأن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، والكنزان هما كنز كسرى وكنز قيصر، وفتحت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لتنفقن في سبيل الله، وأنفقت في سبيل الله. فالشاهد أنه بعد هذه الفترة القصيرة 10 سنين وصل جيش المسلمين إلى تلك البلاد وفتحوها ونشروا العدل والرحمة بين الأمة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الله عنه أنه بعثه للعالمين جميعا رحمة لهم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالله عز وجل رحم به العباد. لكن حينما قصر المسلمون في دينهم حدث ما حدث، وأصبح الكفار لهم الغلبة في بعض الأماكن، وأصبحوا يستهزئون بنبي الإسلام الذي بعث رحمة للعالمين، ووصفه بأنه إرهابي كما تعرفون ذلك. نعود إلى درسنا. الله عز وجل أخبر على أن هؤلاء اليهود الذين آتاهم الله عز وجل الكتاب يشهدون بالكذب والزور، فيشهدون للكفار الذين يعبدون الأوثان والذين يعبدون الأصنام ويتخذون مع الله آلهة أنهم بطريقتهم أهدى سبيلا من محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت. الطاغوت هذا يطلق على الأصنام وعلى السحرة وعلى الكاهن، فكل كاهن أو ساحر يسمى طاغوتا، هكذا بين عمر بن الخطاب وغيره من العلماء. ثم الأوثان تطلق على الأصنام وعلى القبور وعلى كل ما يتخذ من دون الله، إما يعبد مع الله أو من دونه. قال الخليل إبراهيم عليه السلام إنما تعبدون من دونه من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. وقال في آية أخرى قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. إذن هو سمى هذه الأصنام أوثانا، فالأصنام تسمى أوثان وتسمى أصنام، فكل من عبد غير الله. وينبغي أن نفهم معنى العبادة، العبادة ليست هي الصلاة وحدها، فلا يظن الإنسان على أنه إذا ذهب إلى ولي أو إلى صاحب قبر أو إلى كاهن أو إلى دجال، لا يظن أن دعوته لذاك الشخص والاستغاثة به أن هذه ليست عبادة، لأن الدعاء والاستغاثة والرجاء والخوف هذه كلها عبادة. فالمسلم لا يخاف إلا الله، الخوف المسلم لا يخاف إلا من الله. وهناك خوف طبيعي، الخوف الطبيعي أن تخاف من سبع، تخاف من سيارة في الشارع، تخاف من عدو، هذا خوف طبيعي وهذا لا شيء فيه. لكن كونك تخاف من ولي سواء كان وليا أو غير ولي، تخاف من صاحب قبر بأنك إذا لم تعمل كذا فسيؤثر في نفسك في مالك في أولادك، فهذا هو الخوف اللي هو الخوف الشرك. يعني الخوف الطبيعي لا شيء فيه، هذه من طبيعة الناس، الإنسان قد يخاف. فالشاهد أن الخوف من صاحب القبر من الولي بأنني إذا لم أعمل كذا فسيؤثر في أولادي سيؤثر في مالي سيؤثر في نفسي، هذا هو الشرك. كما أن المحبة كذلك، المحبة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، والذين يتخذون من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمحبة الطبيعية لا شيء فيها، الإنسان يحب ماله، يحب ولده، يحب زوجته، يحب إخوانه، يحب والديه، هذه المحبة لا شيء فيها. لكن إذا كنت تحب وثنا وليا أي واحد تخشى منه أن يؤثر فيك فتحبه مع الله، تجعل محبته كمحبة الله أو تشركه في هذه المحبة، فهذه هي المحبة التي هي الكفرية التي لا يجوز للإنسان أن يحب غير الله، هذه المحبة. أما المحبة الطبيعية فهذه لا شيء فيها. إذا الخوف والرجاء والمحبة والتوكل، الإنسان لا يتوكل إلا على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فإذا كان لا يعمل شيئا إلا متوكلا على فلان ويخشى أنه إذا لم يتوكل عليه يضره شيء، فهذه عبادة. إذن يجب على المسلم أن يفهم أنه إذا دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو ذبح لغير الله أو خاف من غير الله، الخوف الذي سمعنا أن يؤثر فيه في ولده في ماله، فهذا هو الشرك بالله. إذن ليست العبادة هي الصلاة وحدها، وإنما هي في قمة العبادة، ولكن كل هذه الأنواع من أنواع العبادة. فكل من دعا غير الله أو استغاث به فهذه عبادة. وقوله تعالى في الآية الأخرى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هذه أيضا كذلك في اليهود والنصارى، هؤلاء جميعا الذين كانوا يقولون أنهم أحسنوا من محمد صلى الله عليه وسلم ويستهزئون بدينه، الله عز وجل قال له قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، يعني الثواب الذي يعطى عند الله ما هو؟ من لعنه الله، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. وغضب عليه أيضا، والغضب كما عرفنا من الله عز وجل ليس المقصود به الانتقام فقط، وإنما الانتقام أثر من آثار الغضب، فهذه صفة من صفات الله عز وجل. وجعل منهم القردة والخنازير، تعرفون عن بني إسرائيل وأنهم حينما نهوا عن تلك الأعمال التي يعملونها ولم ينتهوا عنها، الله عز وجل مسخهم قردة وخنازير. هل المسخ بالقردة والخنازير من اليهود فقط أو النصارى كما فيه قول على أن أصحاب المائدة، يعني الذين كفروا بعيسى عليه السلام مسخوا خنازير، ولكن الآية تدل على أن المسخ هذا كان لأهل الكتاب، وفي الدرجة الأولى اليهود هم الذين مسخوا. هل القردة الموجودة الآن هي من تلك القردة التي مسخت؟ الجواب لا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل على أن هذه القردة هل هي من المسخ الذين مسخوا فصاروا قردة، والحديث صحيح مسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، ما مسخ الله مسخا ويجعل له عقب أو له نسل مطلقا، الذين يمسخهم خلاص ليس لهم عقب وليس لهم نسل. ثم قال وكانت القردة قبل ذلك، يعني قبل المسخ القردة موجودة، ولكن الله يعني جعلهم بهذه الصورة التي استحقوها لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، وبعدما كانت الطائفة التي تنهاهم وتأمرهم آخر الأمر آكلتهم وشربت معهم وعملت يعني رضيت بما هم يعملون، فمسخهم الله عز وجل بهذه الصورة، أي مسخ الطائفة التي استمرت على تلك المعاصي ونجت الطائفة الأخرى التي كانت تأمر وتنهى. ولهذا بيّن الله عز وجل في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ركائز الإسلام، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم. نريد أن نبين ما هو الواجب على كل مسلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وردت أسئلة كما مرت وأجبنا عليها في قضية القباب وما يشبهها التي تبنى على القبور، فقال بعضهم ماذا نصنع، هل نهدمها أو ماذا نصنع؟ والجواب أن إزالتها من الأمور المطلوبة، لكن من الذي يزيلها؟ من الذي يهدمها؟ ليس لك أن تأتي بنفسك وتكسر فيها وتعمل ما تشاء، لأن تغيير المنكر لا ينبغي أن يغير بما هو أنكر منه. يعني المنكر الموجود إن استطعت أن تغيره وتزيله ولا يحدث شيء فهذا هو المطلوب، لكن إذا غيرته وحدث ما هو أكبر منه فينبغي أن يبقى على ما هو عليه، لأن المفسدة والمصلحة مراعاة في الشريعة الإسلامية. فإذا كانت المفاسد أعظم فنسكت ونبقى على ما نحن عليه، وإن كان بالعكس فينفذ. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم، ومنكم معناه خطاب لجميع الأمة، منكرا فليغيره بيده، بيده إذا استطاع. وباليد لا تكون للأفراد وإنما تكون لولي الأمر، ولي أمر المسلمين هو الذي يغير بيده، هذا في الأمور العامة. فإذا كان هناك منكر عام فلا يغيره إلا ولي الأمر أو من يكلفهم ولي الأمر بتغييره. أما أنت الفرد فأنت في بيتك عندك منكر يرتكبه أولادك، زوجتك، من سلطتك عليه، فتستطيع أن تغير بيدك. إن لم يقبل منك باللسان فأنت تؤدبه وتغير هذا المنكر بيدك، يعني أولادك ومن كانوا تحت يدك. أما بقية الناس فلا، حتى ولو كان فردا يرتكب منكرا ليس لك أن تأتي وتضربه وتغير المنكر بيدك، لأن هذا يترتب عليه مفاسد أعظم. وهذا هو الفقه في الدين، الفقه في الدين على أن الأمور تؤتى من أبوابها، ولا يعمل مثل هؤلاء الذين يتحمسون للإسلام، وهم إن شاء الله جزاهم الله خير على هذا التحمس، لكن العاطفة والتحمس هذه لا تنفع، ولا بد من العلم. ما يرتكب الإنسان بجهله مثل هذه الأمور التي تترتب عليها مفاسد أعظم، كما نشاهد الواقع، كلكم تشاهدون الواقع وأحوال المسلمين كيف الآن، كلها بالأسباب من الذين تحمسوا ولا يعرفوا أحكام أحكام الشريعة الإسلامية وكيف يعملون العمل الذي ممكن يجال به المنكر. وقال في الآية الأخرى قال الذين غلبوا أو غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. الفتية كما في سورة الكهف الذين دعوا قومهم إلى عبادة الله وحده وترك تلك الآلهة، وحدث ما هو في القصة معروفة، وأنهم آووا إلى ذلك الغار ومكثوا 300 سنة، ثم بعثهم الله عز وجل أحياهم، وهذا دليل على البعث، على قدرة الله عز وجل. جماعة مكثوا في ذاك الكهف 300 سنة و9 سنين، مكثوا تلك الفترة بصورهم بأحوالهم التي هم عليها، ثم أعاد الله لهم الحياة. عند ذلك بعثوا واحدا منهم ليشتري لهم الطعام، ظنا منهم على أنهم ناموا نومة عادية مثل ما ينامون قبل أن يأتوا لهذا المكان، لأن الإنسان ينام عدة ساعات ثم يقوم. فأرسلوا واحد بالنقود التي كانت معهم ليأخذ بها طعاما، وأوصوه بأن ينتبه لا يعرف الناس عنهم، لأنهم يخشون من ذاك الملك الجبار الذين فروا منه ومن جبروته ومن أولئك الذين يعبدون تلك الآلهة، يعني خوفا على أنفسهم، ما علموا أنهم قضوا هذه الفترة الطويلة 300 سنة، ما فكروا في هذا. لكن الله عز وجل بعثهم ليبين قدرته على البعث، وأن الإنسان يموت وسيبعث يوم القيامة، والإنسان قد يستبعد البعث، ولم يكن الخلاف بين الأنبياء وبين أممهم إلا في مسألة البعث. ولهذا أنكروا أن تحيي العظام بعد أن تكون رميما. ولما جاء ذاك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد وفي يده عظمي فتته، قال أتزعم أن الله يبعث هذا، يعني بعد ما يصير بهذه الصورة؟ فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام نعم، إن الله يبعثك يحييك ثم يدخلك النار. الله قال في آيات كثيرة في قضية البعث، قال الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني السبب هذا الذي جعله يستبعد كيف يعود مرة أخرى أنه نسي كيف أوجده الله عز وجل. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فهؤلاء استبعدوا أن يعود الإنسان بعد أن يموت ويصور صورة بصورة التراب، والله أخبر بأنه سيبعثه حتى هذه العلامات الصغيرة، بلى قادرين على أن نسوي بنانة. البنان هي هذه الخطوط الصغيرة في كف كل إنسان منا، وهذه من آيات الله في خلقه. هذه الملايين من البشر لا يمكن أن تشتبه بصمة مع بصمة رجل آخر، كل العالم لا يمكن أن تكون هذه البصمة في هذا المكان ويأتون الملايين كلهم يبصمون بجوارها، لا يمكن أن يشتبه هذا مع هذا، لابد أن تكون هناك ميزة لهذا عن هذا. ولهذا كما تعرفون على أن البصمات هي التي الآن يبحث بها عن المجرمين الذين يرتكبون الأمور الأخرى، فبصماتهم تبين الشخص هذا، لأن هذا لا يشتبه، وهذا دليل على قدرة الله عز وجل. فالله يبعث الموت بعد أن يموت ويصير ترابا بصورة التراب، ولم يبقى من البشر من الإنسان إلا عجب الذنب كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، حبة صغيرة هذه تبقى ومنها ينشأ الخلق يوم القيامة. إذن هؤلاء الذين كانوا في الغار حينما عثروا عليهم جماعتهم وجاءوا لذلك الغار وجدوهم، ماذا صنعوا؟ قالوا لنتخذن عليهم مسجدا. هذا العمل الذي عملوه يخالف ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أمر به الأنبياء، فاتخذوا عليهم مسجدا، فصار مثل ما عمل اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا الشاهد من الآية على أن هؤلاء اتخذوا على ذلك على أولئك الجماعة الذين هم فيهم صلاح، فروا بدينهم، ماتوا تلك الفترة الطويلة، ثم بعثهم الله عز وجل بعد 300 سنة ثم ماتوا بعد ذلك، هؤلاء اتخذوا على قبرهم مسجدا. هذا هو الشاهد الذي أورد المؤلف هذه الآية لهذا الباب. ثم جاء بالحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. هذا قسم، لتتبعن سنن من كان قبلكم. حذو القذة بالقذة، القذة قذة السهم، يعني لا يمكن أن تتركوا شيئا تركه من كان قبلكم، أي كل شيء عملوه ستعملونه. لتتبعن سنن، السنن هي الطرق، سنن من كان قبلكم. حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. جحر الضب، البدو يعرفون الضب ويعرفون جحر الضب. الضب له حفرة لكن فيها أنفاق في الداخل هنا وهنا، يعملها احتياطا حينما يأتيه من يريد أن يصطاده حتى يخرج منها. فإذا دخل بهذا المكان يظن الظان على أنه خلاص ما في طريق إلا من هنا، وهو عنده طرق أخرى، يترك يعني على الحفرة يعني طبقة خفيفة بحيث يدقها برأسه ثم يشرد يروح. هذه الأنفاق، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أنتم ستتبعون طرق من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر رب، وفيه بهذه الصور تتبعونهم في ذلك. ماذا قال الصحابة؟ قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن، يعني فمن غير اليهود والنصارى؟ وحدث ما يحدث كما نعرف، هذا ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الواقع، وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. فالمسلمون لم يتركوا طريقا سلكها اليهود والنصارى إلا سلكوها إلا ما شاء الله. هناك طائفة كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: لا تزالوا طائفة على الخير، لأنه حينما ذكر هذا ذكر في الحديث الآخر، لأن الناس يعني قد يظنوا أن خلاص سيذهب الناس كلهم، لكن بيّن على أن هناك طائفة ستبقى على الحق. سنصل إلى هذا المكان إن شاء الله. قال: فمن، قال اليهود والنصارى، أخرجه يعني صحيح البخاري ومسلم، أخرجه البخاري ومسلم. حديث ثوبان، ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. هذا أيضا من علامات النبوة. فالرسول عليه الصلاة والسلام الله زوى له الأرض مشارقها ومغاربها، وهذا دليل على قدرة الله عز وجل. ذكر العلماء أنه جعلها له كالصورة التي يشاهدها كلها من شرقها إلى غربها، وأخبر أن ملك أمته سيبلغ تلك المشارق والمغارب، وقد بلغ في ذاك التاريخ، وما زال إلى الآن نعرف الإسلام في الشرق وفي الغرب. فأخبر على أن ملك هذه الأمة سيبلغ ما زوي له منها. ثم أخبر أنه أعطي الكنزين الأحمر والأبيض، ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، يعني لا يهلكها بالقحط، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما دعا على قريش: اللهم اجعل عليهم سنين كسن يوسف، 7 سنين لم ينزل عليهم المطر ولم يأتهم الغيث. وتعرفون القصة هذه في سورة يوسف، وأن يوسف يعني عبر تلك الرؤيا التي رأى ذاك الملك، ذاك الملك لتلك البلاد. والشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ربه ألا يهلك أمته بقحط مستمر حتى يهلكوا جميعا، لأن القحط وعدم نزول الأمطار هذا مما يسبب الهلاك. فالله عز وجل وعده بأنه لا يهلكهم بهذه السنة العامة، يكون القحط في مكان ويكون الخير في مكان آخر وهكذا. ثم سأله ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. من سوى أنفسهم يعني الكفار غير المسلمين، سأل الله عز وجل ألا يسلط الكفار على المسلمين فيظهرون عليهم ويبيدونهم، فالله عز وجل استجاب له، استجاب له هذه الدعوة، فلم يسلط الكفار على المسلمين حتى يستبيح بيضتهم في كل الأماكن ويهلكونهم. وهذا هو الواقع. الكفار لا شك أنهم يتألبون على المسلمين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الحديث الصحيح على أن الأمم ستتكالب على الأمة الإسلامية، وأخبر أنه سيكون ذلك مثل الجماعة الذين يجتمعون على القصعة، القصعة الإناء الذي فيه الأكل، وأن الأمم والمقصود بها الأمم الكافرة تجتمع على هذه القصعة من جميع الجهات كما تتكلم الأمم على قصعتها. قالت عائشة وغيرها من الصحابة: أو من قلة نحن يومئذ، يعني يوم يكون الكفار بهذه الصورة ويتكالبون علينا من جميع الجهات، هل نحن قليلون ما نقدر ندفع عن أنفسنا؟ فقال رسول عليه الصلاة والسلام: ليس الأمر كذلك، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وهذا من علامات النبوة، الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، قال أنتم كثير في ذاك الوقت حينما تتكالب هذه الأمم عليكم، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ما هو غثاء السيل؟ حينما ينزل المطر على الأرض فيه حاجات كلها قشور، هذه الماء يأخذها، تكون يعني على الماء يذهب بها وما يبقى إلا الزبد هو الذي يثبت في الأرض. فيقول: أنتم كثيرون ولكنكم غثاء كغثاء السيل، يعني لا قيمة لكم. أعتقد أن عدد المسلمين اليوم كما يقولون بالمليار، ما عاد يعد بمئات الآلاف، ولكن الإسلام الذي هو أمر الله عز وجل به وجاء في كتابه، وهو أن يعدوا لأعدائهم ما استطاعوا من قوة، وأن يكون هناك الإيمان الصحيح، الإيمان الذي لا شبهة فيه ولا شرك، هذا هو النقص، هذا هو النقص. وإلا عدد المسلمين في كل الأزمنة أنهم قليلون، أقل من الكفار، لأنه يوم البعث كما جاء في الحديث الصحيح أنه يقال لآدم: أخرج بعث النار، كم يكونون؟ 999 كلهم للنار، واحد للجنة. فالناس يعني يهولهم هذا الأمر، قال الصحابة يعني ماذا سيبقى منا؟ فأخبر أن ذاك البعث من أولئك الكفار، يأجوج ومأجوج من كان معهم على طريقتهم، أي أن الكفار دائما أكثر من المسلمين. لكن في الوقت الذي يتكالب الكفار على المسلمين ليسوا هم قليلون، هم كثير، ولكن كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: غثاء كغثاء السيل. تجد الآن في الدنيا كلها الإنسان يترك الصلاة، يشرب الخمر، يتعامل بالربا، يرتكب كل المعاصي، كل المعاصي يرتكبها، يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما نهاه عنه يرتكبه وما أمره به يتركه. لكن هذا الرجل الذي بهذه الصورة ما تستطيع أن تقول له كافر، لأنه يقاتلك، يقول أنا مسلم، لكن مسلم بالاسم، مسلم بشهادة الميلاد. هل في إيمان حقيقي كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم؟ هذا هو النقص في هذا الجانب. إذن المعاصي وكثرتها الموجودة بين الناس تركت وصف الرسول عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة بهذا الوصف، وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. وإلا لو كان هناك الإيمان الصحيح والإعداد كما قال الله عز وجل للمؤمنين: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وإعداد القوة الإيمانية أولا ثم العدة ثانيا، ولكن الإيمان هو الأول وبالدرجة الأولى. لو كان كذلك ما كان اليهود الشرذمة هذه القليلة تعمل ما تعمل وتأخذ بيت المقدس وتقتل المسلمين يوميا في الليل والنهار، ولكن السبب كله من المسلمين، لأن الله عز وجل يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فنصر الله هي عبادته. ننظر في العالم الآن، القباب والقبور والشركيات كلها موجودة، والذبح لغير الله كله موجود، هذا الجانب ما حد ينظر له، من أصحاب الدعوات أيضا مع الأسف. يعني الحركات الإسلامية التي هي تدعو إلى الإسلام هذا الجانب يتركونه، يعني يجد الإنسان يذبح لغير الله، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، هذا الأمر عندهم سهل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما يدعو إلى التوحيد، إلى عقيدة التوحيد، 13 سنة، وعشر سنوات في المدينة. الإسلام كله انتشر في 10 سنوات. مكة 13 سنة يدعو إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، وهم يعلمون من قال لا إله إلا الله وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يدعو غير الله، ولا يتحاكم إلى غير الله، ولا يتقرب إلى غير الله، وإنما يتوجهون بأعمالهم كلها لله عز وجل. ولهذا قاتلوه، لأنهم يفهمون معنى تلك الكلمة، أي لأنه لو كان يجوز للإنسان في مكة أن يقول لا إله إلا الله ثم يذهب للات والعزة ويدعوها من دون الله، يعني ما كان هناك امتناع منهم. لكن يعلمون أن من قال لا إله إلا الله لا يجوز له أن يذهب إلى اللات والعزة ولا يدعوها من دون الله عز وجل ولا يذبح لغير الله، يعلمون هذا. فالكفار يعرفون معنى لا إله إلا الله، أما عامة المسلمين إلا ما شاء الله، تجد الإنسان يذبح لغير الله تقول له قل لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله 70 مرة، لأنه ما يعلم أن عمله هذا ينقض لا إله إلا الله، ما يعلم هذا، ويظن أن هذا العمل فهذا الذي سنأتي إليه. لا تزال طائفة على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. إذن الله عز وجل استجاب لرسوله في تلك الدعوة أن لا يهلك هذه الأمة بسنب عامة، وأن لا يسلط عليهم الكفار حتى يستأصلوهم. لكن الدعوة الثالثة، وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. القضاء قد يكون القضاء الكوني القدري والقضاء الشرعي، أما القضاء الكوني فلا يرد، وأما القضاء الشرعي فقد يرد. الله عز وجل أمر الناس بعبادته، ولكن قد يطيعون وقد يخالفون. ولكن لما قال عن بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلون علوا كبيرا، هذا شيء مكتوب، شيء قدري لا بد منه. ومن هنا الله عز وجل جعل البشرية فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فالفريق اللي في الجنة والفريق اللي في السعير هذا أمر مقطوع به، وأن هناك فريق إلى الجنة وفريق إلى النار. ولهذا سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل العمل الذي نعمله في أمر قد انقضى أو في شيء مستأنف؟ قال في أمر قد قضي منه، فريق في الجنة وفريق في السعير كما في الآية. فقالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وجاء في الحديث الصحيح أن النطفة لما تكون في الرحم وحينما تبلغ 120 ليلة يأتي ملك ويسأل ربه عز وجل عن هذه الجنين ذكر أم أنثى، ثم يسأله عن عمله وعن رزقه وأجله وشقي أو سعيد. فهذه كلها تسجل الإنسان ولا يمكن أن يختلف ذلك. لكن هل أنت تعلم أنك سعيد؟ هل تعلم أنك شقي؟ هذا أمر مخفي ما يعلمه إلا الله. ولهذا لما قال الصحابة ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذن هذا أمر مفروغ منه، بمعنى أن الأمر الكوني القدري هذا لا ينصرف، أما الأمر الشرعي فهذا قد يتحقق وقد لا يتحقق. الله عز وجل نهى عن الكفر، ولكن قد يكفر الإنسان، وهذا الأمر واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني هذا أمر من الله عز وجل. لكن لو كان المقصود به أمرا كونيا ما تخلف أحد، كلهم يعبدون الله، ولكن هذا أمر شرعي والإنسان مخير إن عمل هذا أو عمل هذا. إذن الأمر الكوني لا ينصرف. فالله عز وجل في هذا الحديث الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام إني، يعني القول القدسي من الله، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. إذن قضى هذا القضاء الذي لا يرد، وهو أن الله عز وجل لا يستأصل هذه الأمة، لا يهلكها بسنة عامة، ولا يسلط عليها عدوها حتى يهلكهم جميعا. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. الآن لو اجتمعوا وتكالبوا هؤلاء الأعداء على المسلمين لن يستأصلوهم أبدا، وهذا وعد الله عز وجل. وعلى المسلم أن يصبر. ورسول عليه الصلاة والسلام ضيق وخرج من مكة مهاجرا إلى المدينة ولكنه انتصر لأن العاقبة للمتقين. فعلى المسلمين لا ييأسوا ويقولوا ما دام الأعداء عملوا مثل هذا العمل خلاص، لا، يجب علينا أن نصبر ويجب علينا أن نعمل، وكل ما أمر الله به عز وجل نعمله، وكل ما نهانا الله عنه ونهانا عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ننتهي عنه، ونعد ونجتهد في الدعوة إلى الإيمان وإلى العقيدة وإلى التوحيد وإلى الشريعة ونستمر على ذلك، ولا نيأس من رحمة الله عز وجل، فإنه لا يأس من رحمة الله إلى القوم الكافرون الذين يأسون من رحمة الله عز وجل، والمسلمون لا يأسون من رحمة الله. قال حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، يعني جعل شرهم بينهم. فكما نفهم الآن، كما نعلم الآن، كما هو الواقع الآن، القتل بين المسلمين، بعضهم يقتل بعضا وبعضهم ينهب بعضا، وهذا هو الواقع. في الرواية الأخرى في رواية البرقاني وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، فهناك أئمة مضلين يدعون إلى النار، وقد أخبر الله عز وجل على أن آل فرعون جعلهم أئمة يدعون إلى النار، وأخبر عن الصالحين أنه يدعون إلى الجنة، يعني من أئمة يدعون إلى الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. قال وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. متى وقع السيف على هذه الأمة؟ وقع بقتل الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه حينما تألب عليه أولئك المجرمون بتحرير عبد الله بن سبأ اليهودي الماكر، لأن اليهود هم ألد أعداء الإسلام، وحينما غلب الإسلام عليهم دخل بعضهم في الإسلام لا للإسلام وإنما للقضاء للإسلام، فعبد الله بن سبأ الحميري من يهود اليمن دخل في الإسلام وهو لا يريده، وإنما يريد أن يدخل الفتن على المسلمين، وبالفعل أدخلها وألب على عثمان بن عفان، ذهب إلى الشام، ذهب إلى العراق، ذهب إلى مصر، وجمعهم على عثمان بن عفان، وادعى عليه أنه أخذ أموال المسلمين وولى أقاربه وخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تألبوا عليه وقتلوه مظلوما. وأخبر بأنه إذا قتلوه لن يرفع السيف، وكما أخبر رسول عليه الصلاة والسلام لما وقع السيف لم يرفع. وأنتم الآن في آخر الزمان، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام إذا جاء آخر الزمان يكثر الهرج، وفسره بأنه القتل. لا تسمع في الصباح وفي المساء إلا القتل، لا تسمع إلا القتل باستمرار في الليل وفي النهار، وهذا من علامات الساعة، ورسول عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك بأن هذا يكثر في آخر الزمان. إذن أخبر الرسول أنه إذا وقع الصيف لا يرفع، وهذا من علامة نبوته صلى الله عليه وسلم. فحينما قتل عثمان مظلوما استمرت الفتن بين المسلمين ولا تزال إلى قيام الساعة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وأنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين. ومن العجب أنه وجد من ادعى في زمن الرسول وبعد وفاة الرسول مباشرة ادعى النبوة، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه خاتم النبيين وأنه لا نبي بعده، ولا زالت الأفكار هذه تنتشر بين الناس بأن هناك أنبياء يزعمون مثل هذا الزعم، والرسول أخبر عليه الصلاة والسلام أنهم كذابون لا نبي بعدي. ثم بشر المسلمين بأنهم لا يظنوا على أن هذه الفتن التي كثرت على المسلمين على أن هذا الدين سيذهب وأن الناس سيذهبون، بل قال ولا تزال طائفة من أمتي، طائفة الجماعة، على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم، أي الذي لا ينصرهم ولا يوافقهم على مذهبهم، ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وأمر الله المقصود به قيام الساعة، وكما سبق لنا في الحديث أن قيام الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، ولكن أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام على أنه قرب القيامة يرسل الله ريحا باردة تأخذ المؤمنين، فيموت المؤمنون جميعا ولا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. إذن نحن نريد الطائفة هذه من هي؟ كل جماعة يدعون أنهم الطائفة المنصورة، كل جماعة تدعي هذه الدعوة أن هي الطائفة المنصورة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطانا الوصف المحدد لهذه الطائفة. قالوا من؟ لأنه قال عليه الصلاة والسلام ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، يعني افترقت الأمم السابقة، اليهود والنصارى، النصارى على 71 فرقة، اليهود على 73 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذن الطائفة المنصورة هي التي تكون على ما كان عليه رسول الله وأصحابه. ماذا كان عليه رسول الله في العقيدة؟ ماذا كان عليه هو وأصحابه؟ عقيدة التوحيد الخالصة، العقيدة أي عقيدة التوحيد الخالصة، فلا يدعون مع الله أحدا ولا يشركون به شيئا، لا يذبحون لغير الله ولا يستغيثون بغير الله، وإنما كل أعمالهم متوجهة إلى الله عز وجل. طيب في العبادات هل عندهم بدع وخرافات؟ حاشا وكلا، بل كانوا يعبدون الله على ما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأخذون بالكتاب والسنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أكمل الله له الدين يوم عرفة، لما أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين. ولهذا قال الصحابة ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ما تركت شيئا يعني يهدي هذه الأمة إلى الجنة إلا وبينه عليه الصلاة والسلام، ولم يكن هناك شيئا يضرها في دينها إلا بينه عليه الصلاة والسلام. وقال أبو ذر لم يترك طائرا يطير في جناحيه إلا وأعطانا منه علما، وكذلك قال عبد الله بن مسعود، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يترك شيئا من الدين إلا بلغه لهذه الأمة، وما بلغه محفوظ في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، من يعيش يقول لأصحابه إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ثم أخبرهم بالشيء الذي يعتصمون به، فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن الدين بين وموجود، وما على المسلم إلا أن يعود إلى كتاب ربه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والعام ما يروح يعبد من عند نفسه بدون سؤال، الله يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن من الذين يسألون؟ يسألون الذين تابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعوهم بإحسان، لأن الله عز وجل أخبر على أن الصحابة، الآية في سورة التوبة، نعم، والسابقون الأولون، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ننظر في هذه الآية، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم مطلقا لأنهم ما خالفوا، ثم قال والتابعون لهم بإحسان، فمن تبعهم بإحسان هو الذي يؤخذ قوله ويتبع، الذين يحسنون بمعنى أنهم يتبعون الصحابة رضوان الله عليهم ويعملون بما عملوا به.